الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ درسنا في كتاب قلوب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 41، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أهل السنن إلا النسائي.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه أصل في ضمان ما وقعت في الأيدي أو ما وقعت عليه الأيدي، فالأصل في ذلك الضمان، وأيدي الناس على ما تقع عليه أيديهم أو على ما يقع في أيديهم منقسمة إلى قسمين: قسم تسمى بالأيدي المتعدية أو المفرطة فهي ضامنة باتفاق الفقهاء، وقسم هي أيدي آمنة وأمينة فهذه لا تضمن إلا إذا وقعت منها التعدي أو التفريط. نعم.
قال رحمه الله: وهذا شامل لما أخذته اليد من الأموال، من أموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه، وما أخذته بحق كرهن وإجارة.
ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام: على اليد، على اليد بمعنى يلزم ويجب، فعلى تفيد اللزوم والوجوب، على اليد ما أخذت. نعم.
قال: أما القسم الأول فهو الغصب، وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه، وهو من أعظم الظلم والمحرمات، فإن من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وعلى الغاصب أن يرد ما أخذه ولو غرم على رده أضعاف قيمته، ولو صار عليه ضرر في رده لأنه أدخل الضرر على نفسه، فإن نقص رده مع أرش نقصه، وعليه أجرته مدة بقائه بيده، وإن تلف ضمنه.
مثال ذلك: لو أن رجلا غصب سيارة ثم سار بها سيرا سريعا، وترتب على سيره هذا حادث، وترتب على هذا الحادث دفع ديات، صارت هذه الديات وقيمة صلح السيارة وقيمة إصلاح السيارة أضعاف 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 قيمة السيارة الأصلية قبل الغصب، فإنه ملزم برد السيارة بقيمتها إصلاحاً أو بأرشها إذا لم يمكن الإصلاح، مع دفع الديات المترتبة على هذا الغصب. فعلى اليد ما أخذت. نعم.
وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضا صاحبه بإجارة أو رهن أو مضاربة أو مساقات أو مزارعة أو غيرها، فصاحب اليد أمين، لأن صاحب العين قد ائتمنه، فإن تلفت بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعد عليها ضمنها، ومتى انقضى الغرض منها ردها إلى صاحبها. ودخل في هذا الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه،
يعني اليد التي تأخذ الحاجات بإذن من أصحابها، الأصل فيها الأمانة، الأصل فيها الأمانة، ولا ضمان فيها
إلا إذا حصل إفراط أو تفريط، فكل ما أخذته، فكل شيء أخذته بإذن سواء بإيجار أو رهن أو مضاربة، مساقاة، مزارعة، عارية، لقطة، وصاية، وكالة، أيا كان، فالأصل في هذه الأيدي الأمانة، فهي لا تضمن إلا إذا وقع فيها تعد وهو الإفراط، أو وقع فيها تفريط وهو عدم القيام بما يجب. نعم.
وكذلك العارية، وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى
الصواب. الصواب في العارية تخفيف الياء، الصواب في العارية تخفيف الياء. نعم.
وكذلك العارية على المستعير أن يردها إلى صاحبها بانقضاء الغرض منها أو طلب ربها، لأن العارية عقد جائز لا لازم.
وهذه قاعدة لا بد أن تحفظ، أنه إذا أذن لك بالتصرف في شيء ما إلى وقت معلوم وفي شيء معلوم، فتجاوز الوقت أو جاوزته إلى الشيء من الشيء إلى غيره، انقلبت يدك إلى يد ضمان. هذه قاعدة، أنك متى ما أخذت شيئا إلى وقت معلوم فتجاوز الوقت أصبحت اليد يد ضمان، ومتى ما أخذته لشيء معلوم فعديته إلى غيره انقلب اليد إلى يد ضمان. فلو أخذت سيارة وقلت أذهب بها إلى العبدلي، ثم غيرت رأيك ورحت فيها الوفرة، فأنت ضامن. لو قلت هذه سيارة أعرنيها مدة 3 أيام، ثم زدت إلى 4 أيام، وفي اليوم الرابع حصل منك حادث بدون إفراط ولا تفريط، تلزم، يلزمك قيمتها أو إصلاحها أو الأرش فيها. نعم.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط، فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
والصواب ومنهم
من فصل فإن شرط ضمانها ضمنها وإلا فلا، وهو أحسن الأقوال الثلاثة،
وهو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن العارية بحسب الشرط، فإن اشترط أحد الجهتين الضمان فإنه يضمن، وإذا لم يشترط فيه الضمان فإن الأصل أن يد المستعير يد أمانة لا يضمن إلا عند التعدي أو عند التفريط. نعم.
ولكن لو وجد المال بيد مجنون أو سفيه أو صغير فأخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط، فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل. ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا، فإن لم تعرف فهي لواجدها، فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها إليه إن كانت موجودة، وضمنها إن كان قد أتلفها باستعمال أو غيره. وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط، لأنه من جملة الأمناء، وهي حينئذ لم تدخل في ملكه.
خلاصة ما تكون في الأيدي على 3 أقسام: الأول أن تكون الأيدي أو اليد غاصبة، فهي ضامنة بكل حال، الصورة الثانية أن تكون اليد محسنة، وهي اليد اللاقطة أو اليد الحافظة التي تحفظ الأمانات، فلا ضمان فيها إلا إذا حصل تعد أو تفريط. القسم الثالث اليد المأذون، فيها، فهذه أيضا لا ضمان فيها كالعين المؤجرة في يد المستأجر والعين في يد الوكيل والأمين والخازن والأجير ونحو ذلك، فهذه أيضا لا ضمان فيها إلا إذا حصل تعد أو تفريط. فتأملوا عظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت فإنها عامة. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 42 عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه أصل في بيان حقوق الجار، في بيان حقوق الشركاء. نعم.
قال رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أحكام الشفعة كلها، وما فيه شفعة ولا شفعة وما لا شفعة فيه. والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة.
ما معنى الشفعة؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، ما معنى الشفعة؟ الشفعة معناه استحقاق العين أو المنفعة دون الباقين بحكم الشراكة، استحقاق العين أو المنفعة دون الباقين بحكم الشراكة. يعني أنت ورجل شريك في شركة، فأراد شريكك أن يبيع نصيبه، فأنت لك الشفعة دون المشترين الآخرين، يعني حق زائد أو الأولوية عندنا بالعامية، لك الأولوية في الشراء. لك جار يريد أن يبيع بيته، وأنت لك الأولوية بحكم الجيرة على قول كما سيأتي التفصيل فيه. إذن الشفعة هو حق في عين أو في منفعة دون الآخرين للشراكة الموجودة بينك وبين صاحب العين أو بينك وبين صاحب المنفعة. نعم. والشفعة؟
قال رحمه الله: والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة، وهي قسمان: عقار وغيره. فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار، ودل على أن غير العقار لا شفعة فيه، فالشركة في الحيوانات والأثاثات والنقود وجميع المنقولات لا شفعة فيها إذا باع أحدهما نصيبه منها.
هذا قول هو المذهب عند الحنابلة، أن الشفعة لا تكون إلا في العقار، سواء كان أرضاً أو بناءً أو زرعاً، هذا إذا كان الحق مشاعاً، ولم يجروا حكم الشفعة فيما سوى ذلك من الأعيان كالحيوانات والأثاث، ولا في المنافع، ولا في المنافع لم يجروا فيها حكم الشفعة. ومن أهل العلم، وهو قول الحنفية، أن الشفعة عامة، الشفعة عامة. لماذا الشفعة عامة؟ قالوا: لأن ما من أجله وضع الشارع الشفعة في العقار هو بعينه موجود في غير العقار. لماذا وضع الشارع الأولوية للشريك في الشركة، في العمارة، في المزرعة، في الأرض؟ لأنه ربما يأتي شريك آخر يتضرر به، وهذا الضرر متصور في غير العقار، متصور في البهائم، متصور في المنقولات، متصور في الأثاث، متصور في التجارات، بل وأشد. فأيهما أولى؟ ما يكون أشد ولا ما يكون أقل؟ يعني الآن لو كان أنت شخص شريك في مزرعة، فأراد شريكك أن يبيع المزرعة، فلك الشفعة وأنت ما اشتريت، جاء شخص واشترى يمكن لكما بسهولة أن تقسم المزرعة. فالضرر الملحق من شراء الغير جهتك قليلة، لكن لو كانت سيارة مشتركة بينك وبين إنسان وهذا الإنسان قد لا يلائمك، فالشفعة لك فيها من باب أولى. ولهذا أيها الإخوة نقول الشفعة عامة. أما حديث قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم فإن المقصود به أن الشفعة ثابت، الشفعة ثابتة فيما لم يتم القسم فيه. يعني مثلا اشتريت أنت وشخص سيارات، خمس سيارات بمال مشترك، الآن الشفعة ثابتة لأن الحق مشاع في السيارات الخمس بينك وبينه. لكن لو اشتريتم ست سيارات ثم قلت له هذه الثلاث لك وهذه الثلاث لي، الآن الشفعة لا يمكن أن تثبت. لماذا؟ لأنها قسمت. فالقسم متصور في غير العقار. أما فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فإنها خرجت مخرج الغالب ولم تخرج مخرج التخصيص. ما الذي كان الناس أكثر ما يطالبون فيه من الشفاعات؟ أكثر ما كان الناس يطالبون فيه من الشفاعات الشفاعات في الأرض والزراعة والعقار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على وجه التخصيص، على وجه الفرد المشهور لا على وجه التخصيص لللفظ العام، لأن قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم عام. فإذا وقعت الحدود تصوير للمسألة، تصوير للمسألة المعينة لا تخصيص. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. طيب ما الذي يجعلنا نقول إن هذا تصوير وليس تخصيص؟ لأننا نقول لمن يقول من الفقهاء إن الشفعة ثابتة في العقار. طيب فرضنا أن العقار بناية، البناية لا يتصور فيها الطرقات ولا يتصور فيها وضع الحدود، فهل أنتم الآن تثبتون فيها الشفعة في هذا العقار، تثبتون فيه الشفعة أو لا؟ إن قالوا نثبت فيه الشفعة خالفوا عموم وقعت الحدود وصرفت الطرق، لأنه لا يتصور وقع الحدود في العقار ولا صرف الطرق في العقار، وإنما الذي يتصور في الأرض والزراعة فقط أو في البيت إذا كان دوراً واحداً فقط. إذن دل على أن هذا تصوير خرج مخرج الغالب، كقول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة في الحجر مخرج الغالب، هذا هو الحال أن الإنسان ربيبته تكون في حجره، وليس المقصود أنها إذا لم تكن في حجرك فليست ربيبة، بل هي ربيبة ومحرمة. فإذا المقصود هنا فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق من باب التمثيل والتصوير للمسألة المعينة لا على وجه التخصيص، أنه متى ما وقعت، متى ما وقع التفصيل بما يدل على إنهاء القسم ولو بوضع الحدود أو صرف الطرق فإنه لا شفعة فيه. فلذلك نرجح قول الحنفية في هذه المسألة. نعم.
وأما العقارات فإذا أفرزت وحددت الحدود وصرفت الطرق واختار كل من الشريكين نصيبه فلا شفعة فيها كما هو نص الحديث، لأنه يصير حينئذ جاراً، والجار لا شفعة له على جاره.
هذا من أعجب ما يكون، يقولون الجار لا شفعة له على جاره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب الشفاعة من باب أولى، الشفاعة من باب أولى. ثم قد يتضرر الجار، يعني أنت الآن عندك بيت صح، بينك وبين جارك حائط، وجارك هذا معك زين ثم يريد أن يبيع بيته، وأنت تعرف أن الذي يشتري البيت لا يلائمك ولا يمكن أن تصبر معه وجيرته، فتقول أنا أولى بالشراء. هذا لا يمكن أن نقول لا، حتى من ناحية الاستحسان الفقهي. كيف ومعنى أحاديث الجار أحق بصقبه وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث؟ إذن ما معنى فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق؟ نقول المعنى وقعت الحدود الفاصلة وليس المقصود الحدود المتصلة، وصرفت الطرق الفاصلة. يعني أنت الآن بيتك وشارع ثم بيت قدامك يبي يبيعه، ما يصير طالب بالشفعة. شلون طالب بالشفعة وبينك وبين الطريق يصير يا عبد الوهاب؟ ما يصير، طريق واضح. طيب أنت الآن هذا بيتك والجاء البيت الذي بجوارك بينه وبينك بينك وبينه محول كهرباء منفصل تماما، ليس له أي اتصال بك، ما يصير تقول نثبت الشفعة. إذن المقصود بوقع الحدود وصرف الطرق ليس الحدود المتصلة، وإنما المقصود الحدود الفاصلة. هذا أحسن ما قيل في هذا التفسير تماشيا مع حديث الجار أحق بصقبه. هذه مسألة مهمة. ثم نسأل مسألة أخرى أنفسنا. أنت جارك يريد أن يبيع بيت، وأنت تريد أن تشتري بيتا لابنك وبجوارك، فأيهما أولى أن يبيع هذا الرجل؟ على ابنك الذي تريد أن يسكنه بجوارك، ولا على البعيد الذي لا تعرفه ولا يعرفه؟ ها، ما في أحد يشك. لكن الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون هذا من باب الإحسان وليس من باب الإلزام. هذا من باب إيش؟ الإحسان وليس من باب الإلزام. لكن من يثبت الشفعة في مثل هذه الأحوال يقولون من باب الإلزام. كم يسوى بيتك؟ بيتك يشتريه فلان البعيد ب500,000، فأنت أولى به لأنك جاره الملاصق له بحكم ظننت أنه يورثه. نعم.
قال: وأما إذا لم تحد الحدود ولم تصرف الطرق ثم باع أحدهم نصيبه فللشريك والشركاء الباقين الشفعة بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد كل على قدر ملكه.
هذا يسمى بالشراكة المشاعة، يسمى الشراكة المشاعة أو القسم المشاع في الشركة. يعني أنتم ستة وخمسة اجتمعتم اشتريتم مزرعة، ما حد يعرف وين نصيبه من الثاني، لأنكم كل واحد له نصيب مشاع. هذا معنى هذا الكلام. نعم.
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته الظاهر أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته والذي لا تمكن قسمته، وهذا هو الصحيح، لأن الحكمة في الشفعة وهي إزالة الضرر عن الشريك موجودة في النوعين، والحديث هذا عام.
نعم، الحديث أوله عام. إيش أوله؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. هذا عام، لم يخصصه شيء. أما فإذا وقعت الحدود إنما هو تمثيل للصورة المعينة لا تخصيص. نعم.
وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين فضعيف.
نعم.
واختلف العلماء في شفعة الجار على جاره إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين كطريق مشترك أو بئر أو نحوهما، فمنهم من أوجب الشفعة في هذا النوع وقال إن هذا الاشتراك في هذا الحق نظير الاشتراك في جميع الملك، والضرر في هذا كالضرر هناك، وهو الذي تدل عليه الأدلة.
وهو الصواب أنه ما دام ثم شراكة ولو في شيء معين من جهة العقار، يعني أنت الآن مزرعتك ومزرعة جارك تشتركان في وصول الطريق إلى المزرعتين ثم الطريق يغلق، إذن لك حق الشفعة حتى لو كان مقسما، حتى على مذهب الإمام أحمد، مع أنه في الأصل أنه لا يرى هذا، لكن لوجود شيء مشترك يرى الشفعة فيه. هذه مسألة مهمة أيضا. لو كنت أنت وجارك تستقيان من بئر واحد أمام البيت، من بئر واحد أمام البيت، فأنت أولى لك الشفعة. طيب واحد يقول لي يا عبد الوهاب ما في بئر الحين، ها محمد ما في أبار الحين، يقول لا في شيء ثاني. لو فرضنا أن حداد الكهرباء واحد فلك حق الشفعة. يلا الحين واضحة صح؟ نعم.
ومنهم من لم يثبت فيه شفعة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أثبت الشفعة للجار مطلقة، وهذه الصورة عنده من باب أولى كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت للشريك الشفعة إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، وهو من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحة أو بما يدل على الإسقاط. وأما اشتراط
قلت لكم الصواب في هذه المسألة قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو ثبوت الشفعة للجار مع جاره إلا إذا كان هناك شيء فاصل عظيم، طريق مثلا، ها هذه مسألة ثانية، وإلا فالجار الملاصق ولو كان الفصل واضحا فإن الشفعة فيه ثابتة. نعم. وعلى ما أظن عندنا القانون التجاري في الكويت أن الشفعة ثابتة للجار في البيت وإن كان البيت قد وضع فيه الحد. نعم.
وأما اشتراط المبادرة جدا إلى الأخذ بها من غير أن يكون له فرصة في هذا الحق المتفق عليه فهذا قول لا دليل عليه. ما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردوهما الشفعة كحل العقال، الشفعة لمن واثبها، فلم يصح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
يعني لو ثبت هذا الحديث الشفعة كحل العقال، يعني أن الشفعة ثابتة لحظة يسيرة، إذا قلت إيه ثبت، سكت راحت عليك، هذا معنى الشفعة كحل العقال. والشفعة لمن واثبها هذا لم يثبت كالذي قبله، لكن لو ثبت ما المراد؟ المراد أن الشيء الذي لا شفعة فيه فجاء عدة أناس يشتريه، مثلا شخص عرض بيته للبيع بخمسمائة ألف دينار من يشتري، فجاء خمسة كلهم يريدون أن يشتروا، فلمن؟ هنا نقول الحديث وإن لم يصح فمعناه صحيح، فالحق لمن وثب أولا، فيثبت هذا البيت يباع لمن بادر فجاء أولا. هذا أيضا مثاله في شيء آخر أيضا، لأن القاعدة العظيمة من قواعد الإسلام أن الحقوق العامة الحق فيها لمن بادر. الحقوق العامة المنافع العامة الحق فيها لمن بادر. مثال ذلك مواقف السيارات عند المسجد، هذه منافع عامة الحق فيها لمن جاء أولا. واحد متعود أن يصفد في المكان الفلاني، جاء متأخر لقى واحد صافد قدامه، ما يصير يقول وخر هذا مكاني، لا هذا مو مكانك، هذا مكان عام الحق فيها لمن سبق، كما قال صلى الله عليه وسلم منى أو منى مناخ من سبق، ها مناخ من سبق. إذن الحقوق العامة، طيب هذا حق عام، الرجل عرض شيئه للبيع والبيع يمكن شراؤه من أي مسلم من المسلمين، مشتركين بل حتى الكافر مشتركين في حق الشراء، فالحق لمن؟ لمن بادر، لمن بادر. نضرب مثال آخر، دخل ثلاثة أشخاص إلى محل فرأوا ساعة كل واحد منهم يريد نفس الساعة، فالحق لمن؟ لمن بادر. هذا معنى لو صحت الرواية الشفعة لمن واثب، وإن لم يصح اللفظ لكن معناه صحيح بأدلة أخرى. نعم.
فالصحيح أن هذا الحق كغيره من الحقوق من خيار الشر أو العيب أو نحوها، الحق ثابت إلا إن أسقطه صاحبه بقول أو فعل، والله أعلم.
بالنسبة للشفعة متى تسقط حق الشفعة؟ هذه مسألة عظيمة، كما قال المصنف حق الشفعة كخيار الشرط تسقط إذا أسقطها صاحبها. جاء الرجل إلى جاره قال ترى يا جار أنا ترى ببيع بيتي والبيت جايب لي كذا من المبلغ، تشتريه أنت أولى، ما تشتريه أنا ببيع. قال الله يوفقك ها وتوكل على الله. أسقط حقه ولا ما أسقط؟ خلاص الآن ليس له المطالبة، انتهى. نعم.
قال رحمه الله الحديث 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود.
هذا الحديث أصل في فضل الشراكة، ولا أعلم حديثا صحيحا في فضل الشراكة إلا هذا الحديث. نعم.
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها
بل وعلى فضل الشركات. لماذا يدل هذا الحديث على فضل الشراكة؟ لأن بالشراكة يحصل الشريكين معية الله إذا أخلصا، يحصلان معية الله إذا أخلصا.
يدل هذا الحديث بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها، شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان، ومن منع شيئاً منها فعليه الدليل الدال على المنع، وإلا فالأصل الجواز لهذا الحديث وشموله، ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات. ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها إذا بنيت على الصدق والأمانة، فإن من كان الله معه بارك له في رزقه ويسر له الأسباب التي ينال بها الرزق ورزقه من حيث لا يحتسب وعانه وسدده، وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم وأعمالهم، وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد بمفرده، وباجتماع الأعمال والأموال يمكن إدراكها.
الشراكة في كل الأمور خير وبركة، حتى في الاجتماع على الطعام، حتى في طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فطلب مشاركة فتاه في طلب العلم، حتى في قيام الدروس. الآن لولا تعاون الإخوة معي ما استطعنا أن نقيم هذه الدروس، فإذا لا بد من أن نتشارك في الخير، نتشارك في المباحات. المشاركة في المباحات خير وبركة، والمشاركة في الخيرات منافسة وطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم.
الشركات أيضاً يمكن تفريعها وتوسيعها في المكان والأعمال وغيرها، وأيضاً فإن الغالب أنها يحصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعمله، وقد يجري ويدير أحدهما العمل مع راحة الآخر أو ذهابه لبعض مهماته أو وقت مرضه، وهذا كله مع الصدق والأمانة. فإذا دخلتها الخيانة ونوى أحدهما أو كلاهما خيانة الآخر والاختفاء بما يتمكن منه خرج الله من بينهما وذهبت البركة ولم تتيسر الأسباب، والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث، والله أعلم.
وما من شريكين أو ثلاثة فأكثر ويصدقان إلا يجدان البركة، متى ما وجد بين الشركاء خائن لا يجدون البركة. وهذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والتجربة والمشاهدة تشهد لهذا الحديث. والشريكان اللذان أحدهما يخون الآخر ولو بعد حين يجدان مغبة ذلك، ولو بعد حين، ولو بعد 10 سنوات. أنا أعرف رجل كان مشارك لشخص وجرى على هذه الشراكة قرابة 10 سنوات، بعد 10 سنوات اكتشف أحد الشريكين من الآخر خيانة. ما الذي حصل؟ انتقضت هذه الشركة وأفلس وادعي عليهما بالإفلاس، وادعي عليهما بالإفلاس. فلا شك أن الخيانة صفة ذميمة من صفات المنافقين، والأمانة صفة عظيمة من صفات المؤمنين، والله مع المؤمنين. وأما إذا وجدت صفة الخيانة فالله سبحانه وتعالى يتركهم ويكلهم وأنفسهم، فحينئذ لا يفلحون. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا وعلينا وعليكم، وأن ينفع بنا وبكم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.